السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل ما كنا بدأنا به من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. بداية وقبل كل شيء، نحتاج عندما يمر بنا حديث نبوي إلى معرفة من خرجه وما هو حاله، أي من ذكر هذا الحديث بإسناده في كتابه، وما هو حال هذا الحديث من حيث الصحة والضعف. الحافظ ابن حجر رحمه الله في كل حديث يذكره هنا في بلوغ المرام يذكر من خرجه، فقال عندنا ها هنا متفق عليه، هذا تخريج الحديث. ما يحتاج هنا أن يذكر ما حال الحديث، لأن معنى المتفق عليه أي الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، أي الحديث الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في صحيحه، وعن صحابي واحد يقال له حديث متفق عليه كهذا الذي بين أيدينا. والحديث إذا أخرجه البخاري أو مسلم فيكون صحيحا تلقائيا، لأن البخاري ومسلما اشترطا الصحة في كتابيهما، أي أن البخاري اشترط ألا يضع في كتابه الصحيح إلا ما صح من الحديث، وكذلك مسلم اشترط ألا يضع في كتابه من الحديث إلا ما صح. فيكون الحديث الذي أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم صحيحا بمجرد أن يقول لك الحديث متفق عليه، إذن فتلقائيا تعلم أن الحديث صحيح. وأحاديث الصحيحين اتفق علماء الأمة على صحة ما فيهما، ما في البخاري وما في مسلم من الأحاديث، إلا القليل النادر الذي انتقده بعض أهل العلم وتم فيه الانتقاد وهو قليل جدا، وإلا فالأصل في الحديث الذي يخرجه البخاري أو مسلم أنه صحيح. فهنا قال الحافظ ابن حجر متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأغنانا ذلك عن الكلام في صحته. ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الحد وينتقد أحاديث أخرجه البخاري أو أخرجها مسلم ولم ينتقدها أحد من قبله. لماذا؟ لأنه مسبوق بالإجماع، لأنه مسبوق بالإجماع، فقد نقل أهل العلم اتفاق العلماء على صحة ما في الكتابين إلا بعض الأحاديث التي انتقدت، وفتح هذا الباب يجر مفاسد علينا، يجر مفاسد من هذه المفاسد تطاول أهل البدع على الصحيحين، فينبغي إغلاق هذا الباب ودرء هذه المفسدة. أما الحديث فهو من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة على أصح الأقوال أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، روى الكثير من الأحاديث، وروى عنه خلائق من الصحابة والتابعين، وكان إسلامه رحمه الله عام خيبر، مات سنة 57. وقال الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. رحم الله الجميع. أما بالنسبة للحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا، ألا هنا ناهية، أي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدموا أصلها تتقدموا، حذفت منها التاء، أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. ومعنى الحديث أن الشارع الحكيم أراد منا أن نتقيد بما شرعه وألا نتجاوز ذلك، فما وقت الله له وقتا من العبادات وما قيده بعدد فيجب علينا أن نفعل العبادة في الوقت الذي شرعه وبالعدد الذي أراده سبحانه، ولا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك، لا بتقديم ولا بتأخير ولا بزيادة ولا بنقصان. فشرع الشارع وجوب الصيام بدخول شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. دخول شهر رمضان يكون برؤية الهلال، برؤية هلال رمضان، فلا يجوز لأحد أن يتجاوز ذلك ويصوم قبل رؤية هلال رمضان أو إتمام شعبان 30 يوما، ويصوم يوما أو يومين بنية الاحتياط لرمضان، لا يجوز له ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ رمضان، إما برؤية الهلال هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما، انتهى. إذن نقف عند ذلك ولا يجوز لنا أن نحطاط من عندنا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما من اعتاد صياما ووافقت عادته آخر يومين من شعبان فيجوز له صيامهما لموافقة عادته لذلك، لا احتياطا لرمضان، ولكن لأنه اعتاد الصيام على صورة معينة فله أن يكمل وأن يصوم آخر يومين من شعبان قبل رمضان من أجل موافقة لعادته لا بنية الاحتياط لرمضان، كما لو اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو اعتاد صيام 3 أيام من كل شهر ولم يكن قد صامها، أو اعتاد صيام يوم وترك يوم ووافقت عادته آخر يومين من شعبان، جاز له أن يصومهما. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذن دلنا هذا الحديث على عدم جواز صيام يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا لرمضان. أما الصيام من أجل عادة اعتادها كالذي اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس وجاء اليوم الذي قبل رمضان يوم اثنين أو يوم خميس، جاز له أن يصومه بنية صيام يوم الاثنين أو بنية صيام يوم الخميس. أما بنية الاحتياط لرمضان فلا يجوز له أن يصومه لذلك. وكما ذكرنا، صيام يوم أو يومين قبل رمضان بنية الاحتياط لرمضان محرم على الصحيح. وقلنا من قبل، إذا قلنا محرم على الصحيح إذا قلنا على الصحيح فمعنى ذلك أن في المسألة ماذا؟ أن في المسألة خلافا. لماذا قلنا بالتحريم؟ لأن الصيغة التي معنا في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيغة نهي، صيغة نهي، وصيغة النهي عند الأصوليين تقتضي تحريم المنهي عنه كما هو مقرر في كتب الأصول. فبناء على ذلك يكون صيام يوم أو يومين قبل رمضان بنية الاحتياط لرمضان محرم. وللعلماء أقوال في ذلك. قال الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، أي بنية رمضان أو للاحتياط لرمضان. وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس. والمراد بالكراهة عند السلف ماذا؟ التحريم. وصح عن ابن عباس أنه كان يأمر بفصل بينهما، فصل بين ماذا؟ بين شعبان ورمضان، كان ابن عباس يأمر بفصل بينهما، وكان يأمر من صام بالإفطار، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس وهو صحيح عنه، وقد نص على تحريم صيام هذين اليومين أكثر من واحد من علماء المسلمين. ومقتضى هذا الحديث أنه لو تقدم صيام شهر رمضان بصوم ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر جاز، بمعنى أنه لا يصوم اليوم الذي قبل رمضان مباشرة أو الذي قبله، ولكن أكثر من ذلك. هذا مفهوم هذا الحديث أنه يجوز مثل هذا. ويدعم هذا الفهم قول عائشة رضي الله عنها: لم أره، أي النبي صلى الله عليه وسلم، صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعد أن ينتصف الشهر، هذا يدل على أن الصيام في شعبان جائز إلا أن تصوم آخر يوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان. وهذا الحديث الذي ذكرناه عن عائشة أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين متفق عليه. وقد خالف هذين الحديثين حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث الآن يخالف ما دل عليه الحديثان المتقدمان. الحديثان المتقدمان يدلان على أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان، هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على عدم جواز الصيام بعد منتصف شعبان. طيب، أول شيء قلنا دائما، أول شيء تحتاج أن تنظر إليه عندما يمر بك الحديث ماذا؟ تنظر إلى صحة الحديث وضعفه، هذا بداية. من أخرج هذا الحديث؟ أخرجه أصحاب السنن. ماذا نعني بأصحاب السنن إذا قلنا أخرجه أصحاب السنن؟ فنعني بذلك أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم أصحاب السنن. إذا قلنا أخرجه أصحاب السنن فنعني به هؤلاء. هذا الحديث يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، تفرد به من؟ العلاء. وعده العلماء من مناكيره، يعني هذه كلها فوائد حديثية. وكما ذكرنا في شرحنا للمصطلح أن الشخص إذا لم يتعلم علم المصطلح ولم يتقنه سيبقى مقلدا حتى لو وصل إلى أن يكون فقيها، إذا لم يتقن علم الحديث سيبقى مقلدا، لأن المسألة إذا توقفت على صحة الحديث وضعفه لن يستطيع أن يرجح القول الصحيح إلا برجوعه إلى ماذا؟ إلى تقليد أحد العلماء. فلذلك من المهم جدا على طالب العلم أن يكون متقنا لعلم الحديث كي يستطيع أن يصل إلى الصواب باجتهاده. الآن ذكرنا أن هذا الحديث من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، تفرد به العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن في أصله محتج به، لكن عدوا هذا الحديث من مناكيره. قال أحمد بن حنبل: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا، لا ينكر من حديثه إلا هذا. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، أي هذا الحديث. وقال ابن معين: منكر، أي هذا الحديث. قال أبو داود في سننه: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة علماء الحديث وناقد من نقادهم. قلت لأحمد، الآن أبو داود السجستاني تلميذ أحمد وهو صاحب السنن ينقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه لا يحدث بهذا الحديث، فقال أبو داود: قلت لأحمد: لماذا لم يكن يحدث بهذا الحديث؟ قال: أي أحمد، لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان كما جاء في حديث عائشة. وقال أي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، أي روى حديثا يخالف ذاك الحديث الذي أخرجه الشيخان. الحديث متفق على صحته، أي أنه في القوة قوي صلب. هذا الحديث رواه العلاء وخالف ذاك الحديث مع مخالفته لمفهوم حديث أبي هريرة، لذلك حكموا على حديث هذا بماذا؟ بالنكارة. هذا يفيدنا أن السلف كانوا يحكمون على الحديث بالنكارة حتى وإن كان المخالف ثقة، وهذا يدعم ما ذهب إليه ابن الصلاح من أن المنكر يطلق على معنى الشاذ عند السلف. هذا صحيح، ولكن ليس هذا ليس وقفا على هذه الصورة. المنكر عند السلف يطلقونه على مخالفة الثقة وعلى مخالفة الضعيف، ويطلقونه على كل حديث لا يمكن تصحيحه كما قال المعلم. قال أبو داود: الآن هناك اختلاف في الاجتهادات، وليس هذا عندي خلافه. أبو داود لم يسلم بأن هذا يخالف ذاك، ولكن الصواب مع عبد الرحمن بن بهدي، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه. والذين صححوه من السلف اختلفوا في فهمه وبكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث التي خالفها. والصحيح أنه منكر كما قاله غير واحد من السلف. وذهب إليه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم رحم الله الجميع. قال الحافظ ابن حجر: وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان. وضعف الحديث الوارد فيه، أي في النهي عن الصوم في بعد منتصف شعبان، الحديث الذي تقدم، والله أعلم. إذن جمهور أهل العلم يجوزون الصيام بعد منتصف شعبان بناء على ضعف الحديث الوارد في ذلك، وبناء على ما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما. فائدة أخيرة في هذا الحديث، وهي جواز قول رمضان، كلمة رمضان دون إضافة شهر إليها. قال بعض أهل العلم: لا يجوز لك أن تقول رمضان دون أن تقول شهر رمضان. واستدلوا على ذلك بحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا الحديث استدل به على عدم جواز قول رمضان دون إضافته إلى شهر. وبعد أن أخرجه ابن عدي في الكامل ضعفه بأبي معشر نجيح السندي، أي في سنده راو اسمه نجيح السندي وكنيته أبو معشر وهو ضعيف، وقال ابن معين إسناده ليس بشيء، أي هذا الحديث إسناده ليس بشيء، يعني إسناده هالك. وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما هو قول أبي هريرة. وقال البيهقي: وقد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه، أي هذا الحديث روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله. قال البيهقي: وهو أشبه، أي أشبه بالصواب وأقرب إلى الصواب من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا. يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر واسع، لك أن تقول رمضان ولك أن تقول شهر رمضان، وهذا هو الصحيح. بما أنه لم يثبت النهي في ذلك، إذن يبقى الأمر على الجواز. بل ساق البخاري رحمه الله بعد أن ذكر ذلك 3 أحاديث جاءت بلفظ رمضان وبلفظ شهر رمضان بالإضافة وبدون إضافة، مما دل على جواز الجميع. وقال بعد ذلك: ولا تقدموا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. وقال: لا تقدموا رمضان. هذا كله من كلام البخاري في بداية كلامه، بعدما قال: ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. وقال: لا تقدموا رمضان. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى معلقا، قد مر بنا. البخاري إذا حذف الإسناد وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، أو وقال لا تقدموا رمضان، هذا يسمى معلقا، علقه، حذف الإسناد. إذا وإن حذف فقط شيخه يسمى معلقا، فهنا حذف الإسناد بالكامل، وما ذكر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فقط، هذا يسمى معلقا. هل يلزم من ذلك أن يكون صحيحا؟ لا. لماذا؟ قلنا بأن المعلقات ليست من شرط الصحيح. المعلقات التي يذكرها البخاري ولا يذكر أسانيدها ليست من شرط الصحيح، نحتاج أن ننظر فيها هل وردت عند البخاري؟ هل وصلها البخاري من وجه آخر؟ وصلها البخاري في مكان آخر بإسناده أم لم يصلها؟ إذا لم يصلها نحتاج أن ننظر فيها في غير صحيح البخاري. وقد خدم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه التعليقات فوصلها جميعا وعزاها وخرجها إلى مخارجها. هذا ما يتعلق بالحديث الأول من كتاب الصيام. وأما الحديث الثاني فهو حديث عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في تخريجه: ذكره البخاري تعليقا. ذكره البخاري تعليقا يعني ماذا؟ يعني ذكره وحذف إما الإسناد بالكامل أو بعض الإسناد، هذا معنى أخرجه البخاري تعليقا. ووصله الخمسة. إذن أين يوجد مذكورا بالإسناد كاملا؟ عند الخمسة. من هم الخمسة؟ أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في سننه الصغرى، وابن ماجة في سننه. هؤلاء هم الخمسة. هذا معنى الخمسة في تخريج الحافظ. قال: وصححه ابن خزيمة وابن حبان. طيب، احتاج هنا أن يقول صححه ابن خزيمة وابن حبان. ليش؟ لأن البخاري لم يشترط الصحة في المعلقات، الحديث التي يذكرها معلقة. فإذا تخريج هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه البخاري في صحيحه ولكن معلقا، إذن فلا يلزم أن يكون صحيحا. ووصله من؟ أصحاب الكتب الخمسة. فتحتاج أن تذهب وترجع إلى أسانيده كي تحكم عليه بما يستحقه. قال الدارقطني بعد أن أخرجه في سننه: إسناده حسن صحيح ورجاله كلهم ثقات. إسناده حسن صحيح ورجاله كلهم ثقات. وجمع طرقه الحافظ ابن حجر في الفتح فأحسن رحمه الله. وانظر أيضا إذا أردت المزيد إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وبالجملة الحديث حسن. ما المقصود بيوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان. إذا لم يرى الهلال في ليلته بسبب غيم أو نحوه فيجوز أن يكون من رمضان وأن يكون من شعبان، هذا يسمى يوم الشك. إذا وجد في السماء غيم أو تراب أو غير ذلك حجب الرؤية في ليلة 30 وأنت تراقب ولم تتمكن من معرفة هل ظهر الهلال أم لم يظهر، هذا يسمى يوم الشك، هو مشكوك فيه، في احتمال أن يكون من شعبان وفي احتمال أن يكون أول يوم في رمضان. صيام هذا اليوم محرم لقول عمار بن ياسر هنا: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو القاسم. طيب، حكم صيام يوم الشك ذكرنا في ذلك خلاف بين أهل العلم كثير، فمن أهل العلم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالاستحباب، الأقوال كثيرة. ولكن الراجح منها أنه لا يجوز صوم يوم الشك لا فرضا ولا نفلا مطلقا، ولكن يجوز قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة. نفلا يوافق عادة كالذي يصوم يوم الاثنين والخميس، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة: إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم. إذن جاز له أن يصوم إذا وافقت ذاك اليوم عادة من عاداته، كصيام يوم الاثنين والخميس مثلا. وهذا القول هو قول الإمام الشافعي، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله. ولما الإمام مالك وقول هو للإمام أحمد أنه لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك مطلقا، يعني لا يجوز لك أن تصوم يوم الشك بنية رمضان أو احتياطا لرمضان، أما غير هذه النية فجائز عند مالك وفي قول للإمام أحمد. ونقل ابن حزم عن جمع من الصحابة أنهم كانوا ينهون عن صيامه، أي عن صيام يوم الشك، فتجنبه واجب، تجنب صيامه احتياطا لرمضان واجب. هذا ما يتعلق بالحديث الثاني. أما الحديث الثالث قال الحافظ: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. أنا لن أكرر دائما وأشرح وأفصل ما معنى المتفق عليه، خلاص قد عرفنا ما المقصود بذلك. متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم عن نفس الصحابي. ولمسلم، أي في رواية لمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري، أي رواية عند البخاري: فأكملوا العدة 30. ما عدنا نحتاجها هنا للكلام عن تخريج الحديث أو عن حاله، لأن الحديث إذا قال الحافظ متفق عليه فانتهى الأمر، إذا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وأما ما حاله فهو صحيح، انتهت القضية. قوله: إذا رأيتموه فصوموا، الخطاب لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والضمير في قوله إذا رأيتموه، رأيتم ماذا؟ يعود على الهلال، أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت دخول شهر رمضان رؤية الهلال، هذا توقيت النبوي. وقوله: وإذا رأيتموه فأفطروا، أي وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت خروج شهر رمضان رؤية هلال شوال، ثم قال: فإن غم عليكم، أي إن حال بينكم وبينه غيم أو نحوه، أي شيء منع رؤية الهلال، يقال: غممت الشيء إذا غطيته. وفي رواية مسلم: أغمي، بنفس المعنى المتقدم. قال في لسان العرب: أغمي يومنا دام غيمه، يقال: أغمي علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو قطر، يعني غبار، هذا معنى أغمي عليه. وفي رواية: غبي، بفتح الغين وتخفيف الباء، مأخوذة من ماذا؟ من الغباوة، وهي عدم الفطنة. والمعنى الإجمالي واحد، أي إن لم تروا الهلال بسبب حائل حال دون رؤيته فاقدروا له. طيب إذن الواجب علينا أن نصوم برؤية هلال رمضان، إذا ما تمكننا من رؤيته وحال دون رؤيته حائل قال فاقدروا له. إيش يعني اقدروا له؟ قيل معناه ضيقوا عليه. وكيف يكون هذا التضييق؟ قالوا يكون بأن تجعل شعبان 29 يوما، تأخذ بالأقل لأن الشهر إما أن يكون 9 إما أن يكون 29 أو أن يكون 30 يوما، فتأخذ بالأقل وتضيق. وقيل هو من التقدير أي يرجع إلى الحساب، وقيل أي أكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية عند مسلم فاقدروا له 30، ورواية البخاري فأكملوا العدة 30، وفي رواية عند أحمد فعدوا 30 يوما. هذه روايات واضحة وصريحة بأن المراد بالتقدير هو أن تعد أن تكمل شعبان 30 يوما، وهذه الرواية التي عند أحمد صححها شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح. وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة وهو الحديث الآتي أكمل عدة شعبان 30. لذلك والله أعلم ذكر الحافظ ابن حجر روايات هذا الحديث. قال الصنعاني رحمه الله الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله، وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين، يعني يحتاج أن كل الأمة ترى الهلال. قال لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف في ذلك، والصحيح أنه يثبت رمضان برؤية واحد عدل كما سيأتي إن شاء الله الدليل على ذلك. وقال الباجي في الرد على من قال إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم، قال إن إجماع السلف حجة عليهم، أي أن السلف مجمعون على عدم جواز إثبات دخول شهر رمضان بالحسابات، إنما يدخل شهر رمضان إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. وقال ابن بزيزة وهو أحد العلماء المغاربة هو مذهب باطل، قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنه حدس وتخمين ليس فيها قط. قال الصنعاني رحمه الله قال الشارح قلت والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 مرة وثلاثين مرة، يعني مرة يأتي 29 يوم ومرة يأتي 30 يوما، والحديث متفق عليه. هذا ما يتعلق بالحديث الثالث. أما الحديث الرابع وله أي للبخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكمل عدة شعبان 30، وهذه الأحاديث نصوص في وجوب الصيام إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما والله أعلم. طيب الحديث الخامس والأخير وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه الدارمي وغيرهما. قال الدارقطني تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة، وقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب ولم يتفرد به مروان كما قال الدارقطني، وقد صححه غير واحد من أهل العلم، آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح رحم الله الجميع. قال شيخنا رحمه الله بعد أن ذكره في الجامع الصحيح هذا حديث حسن على شرط مسلم. وقوله في الحديث ترى الناس الهلال أي اجتمعوا لرؤية الهلال، فلم يره غير ابن عمر رضي الله عنه، فلم يره غير ابن عمر رضي الله عنه، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن عمر فصام وأمر الناس بالصيام بناء عليها. ففي هذا الحديث أنه يكتفى برؤية عدل واحد للهلال، إذا رأى الهلال عدل واحد نثبت بذلك دخول شهر رمضان، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة واختلف أهل العلم في وجوب الصوم بشهادة واحد، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب بشهادة الواحد، وبه قال ابن المبارك وأحمد وهو أحد قولي الشافعي. قلت والدليل معهم، هذا الدليل بين أيدينا أمامنا، والذين خالفوهم اعتمدوا على القياس، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن القياس إذا خالف النص فهو باطل مردود، إذا وجد عندنا نص في المسألة فنكتفي بالنص ونترك القياس. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. ننظر للأسئلة. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا في منطقتنا الأذان الثاني يؤذن قبل دخول الوقت بخمس دقائق، لا بخمس عشرة دقيقة كأن الكتابة، هل يكون الإمساك بمجرد سماع الأذان أم حتى نعلم أن الوقت قد دخل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وإياكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالعبرة في الإفطار هي بخروج الفجر، بطلوع الفجر الصادق، فإن كان الأذان يوافق طلوع الفجر الصادق فالواجب أن نمسك مع الأذان، أما إن كان الحال كما تذكر وأن المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت بربع ساعة ففي هذه الحالة نمسك مع دخول الوقت لا مع الأذان، ولا عبرة بالأذان، الواجب على المؤذنين أن يؤذنوا مع التحديد الشرعي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون التحديد الشرعي مع المؤذنين. بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ما قولكم، نعم بقي تنبيه بالنسبة لهذه المسألة، بعض الشباب عندما يعلمون هذه الأحكام يأخذون بالأكل والشرب أمام الناس، أمام العامة، والعامة لا تفقه هذه المسائل، فينبغي على الأخوة أن يحذروا من أن يوقعوا فتنة على الناس في أمر دينهم. فينبغي تعليم الناس وتثقيفهم بأمور دينهم، ثم بعد ذلك إذا أفطرت أمامه بعد أن تعلم لا بأس، لكن إذا لم يكن قد تعلم وعرف فلا ينبغي أن تفتن الناس بدينهم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني، ما قولكم في من يقول رمضان الكريم؟ سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينهى عن هذا اللفظ، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم سمعت كما سمعت أن الشيخ ابن عثيمين يقول رمضان الكريم، نسيت الآن تفصيلات الشيخ ابن عثيمين في المسألة، وبإمكانك أن تراجعها في فتاوي. السؤال الثاني، الثالث، السلام عليكم، سؤال من المغرب، جدتي عمرها 80 سنة أو أكثر ومريضة بقرحة المعدة، لا تستطيع الصوم وجزاكم الله خيرا. ليس عليها شيء بما أنها كبيرة ولا تستطيع، فليس عليها شيء. واختلف أهل العلم في الإطعام. الإمام مالك رحمه الله يقول بالاستحباب، يستحب أن تطعم عن كل يوم مسكينا من طعام أهل البلد كالأرز مثلا أو ما شابه. السؤال الرابع، السلام عليكم ورحمة الله، أيهما أحسن، صيام الشخص قبل رمضان بيوم أو يومين إذا كان متعودا على صيامهما، أو أن يتركهما بنية الفصل؟ إذا كان معتادا على صيام الاثنين والخميس فلا بأس من صيامهما، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا مجال للتورع في مثل هذا الحال. أما إذا أراد أن يصومها من أجل الاحتياط لرمضان فيحرم كما تقدم. نعم. قال الأخ، السؤال الآخر يقول، هل يجوز زيادة كلمة المبارك لعبارة شهر رمضان؟ لا بأس، كلمة المبارك جائزة لأنه هو شهر مبارك، وبركته في مضاعفة الثواب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، وفي أجره العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذا الشهر، وبركة الشهر معروفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل ما كنا بدأنا به من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في أول كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. بداية وقبل كل شيء، نحتاج عندما يمر بنا حديث نبوي إلى معرفة من خرجه وما هو حاله، أي من ذكر هذا الحديث بإسناده في كتابه، وما هو حال هذا الحديث من حيث الصحة والضعف. الحافظ ابن حجر رحمه الله
في كل حديث يذكره هنا في بلوغ المرام يذكر من خرجه. فقال عندنا ها هنا متفق عليه، هذا تخريج الحديث. ما يحتاج هنا أن يذكر ما حال الحديث، لأن معنى المتفق عليه أي الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، الحديث الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في صحيحه وعن صحابي واحد يقال له حديث متفق عليه كهذا الذي بين أيدينا. والحديث إذا أخرجه البخاري أو مسلم فيكون صحيحا تلقائيا، لأن البخاري ومسلما اشترطا الصحة في كتابيهما، لأن البخاري اشترط ألا يضع في كتابه الصحيح إلا ما صح من الحديث، وكذلك مسلم اشترط ألا يضع في كتابه من الحديث إلا ما صح. فيكون الحديث الذي أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم صحيحا بمجرد أن يقول لك الحديث متفق عليه، إذن فتلقائيا تعلم أن الحديث صحيح. وأحاديث الصحيحين اتفق علماء الأمة على صحة ما فيهما، ما في البخاري وما في مسلم من الأحاديث، إلا القليل النادر الذي انتقده بعض أهل العلم وتم فيه الانتقاد وهو قليل جدا، وإلا فالأصل في الحديث الذي يخرجه البخاري أو مسلم أنه صحيح. فهنا قال الحافظ ابن حجر متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأغنانا ذلك عن الكلام في صحته. ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الحد وينتقد أحاديث أخرجه البخاري أو أخرجها مسلم ولم ينتقدها أحد من قبله. لماذا؟ لأنه مسبوق بالإجماع، لأنه مسبوق بالإجماع، فقد نقل أهل العلم اتفاق العلماء على صحة ما في الكتابين إلا بعض الأحاديث التي انتقدت. وفتح هذا الباب يجر مفاسد علينا، يجر مفاسد من هذه المفاسد تطاول أهل البدع على الصحيحين، فينبغي إغلاق هذا الباب ودرء هذه المفسدة. أما الحديث فهو من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة على أصح الأقوال أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، روى الكثير من الأحاديث وروى عنه خلائق من الصحابة والتابعين، وكان إسلامه رحمه الله عام خيبر، مات سنة 57. وقال الشافعي رحمه الله أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، رحم الله الجميع. أما بالنسبة للحديث فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، ألا هنا ناهية، أي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدموا أصلها تتقدموا، حذفت منها التاء، أي لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. ومعنى الحديث أن الشارع الحكيم أراد منا أن نتقيد بما شرعه وألا نتجاوز ذلك، فما وقت الله له وقتا من العبادات وما قيده بعدد فيجب علينا أن نفعل العبادة في الوقت الذي شرعه وبالعدد الذي أراده سبحانه، ولا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك لا بتقديم ولا بتأخير ولا بزيادة ولا بنقصان. فشرع الشارع وجوب الصيام بدخول شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. دخول شهر رمضان يكون برؤية الهلال، برؤية هلال رمضان، فلا يجوز لأحد أن يتجاوز ذلك ويصوم قبل رؤية هلال رمضان أو إتمام شعبان 30 يوما، ويصوم يوما أو يومين بنية الاحتياط لرمضان، لا يجوز له ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ رمضان، إما برؤية الهلال هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما، انتهى. إذن نقف عند ذلك ولا يجوز لنا أن نحتاط من عندنا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما من اعتاد صياما ووافقت عادته آخر يومين من شعبان فيجوز له صيامهما لموافقة عادته لذلك، لا احتياطا لرمضان، ولكن لأنه اعتاد الصيام على صورة معينة فله أن يكمل وأن يصوم آخر يومين من شعبان قبل رمضان من أجل موافقة لعادته لا بنية الاحتياط لرمضان، كما لو اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو اعتاد صيام 3 أيام من كل شهر ولم يكن قد صامها، أو اعتاد صيام يوم وترك يوم ووافقت عادته آخر يومين من شعبان، جاز له أن يصومهما. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. إذن دلنا هذا الحديث على عدم جواز صيام يوم أو يومين قبل رمضان احتياطا لرمضان. أما الصيام من أجل عادة اعتادها كالذي اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس وجاء اليوم الذي قبل رمضان يوم اثنين أو يوم خميس، جاز له أن يصومه بنية صيام يوم الاثنين أو بنية صيام يوم الخميس، أما بنية الاحتياط لرمضان فلا يجوز له أن يصومه لذلك. وكما ذكرنا صيام يوم أو يومين قبل رمضان بنية الاحتياط لرمضان محرم على الصحيح، وقلنا من قبل إذا قلنا محرم على الصحيح، إذا قلنا على الصحيح فمعنى ذلك أن في المسألة ماذا؟ أن في المسألة خلافا. لماذا قلنا بالتحريم؟ لأن الصيغة التي معنا في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صيغة نهي، صيغة نهي، وصيغة النهي عند الأصوليين تقتضي تحريم المنهي عنه كما هو مقرر في كتب الأصول. فبناء على ذلك يكون صيام يوم أو يومين قبل رمضان بنية الاحتياط لرمضان محرم. وللعلماء أقوال في ذلك. قال الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، أي بنية رمضان أو للاحتياط لرمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس. والمراد بالكراهة عند السلف ماذا؟ التحريم. وصح عن ابن عباس أنه كان يأمر بفصل بينهما.
فصل بين ماذا؟ بين شعبان ورمضان. كان ابن عباس يأمر بفصل بينهما،
وكان يأمر من صام بالإفطار، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس وهو صحيح عنه، وقد نص على تحريم صيام هذين اليومين أكثر من واحد من علماء المسلمين. ومقتضى هذا الحديث أنه لو تقدم صيام شهر رمضان بصوم ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر جاز، بمعنى أنه لا يصوم اليوم الذي قبل رمضان مباشرة أو الذي قبله، ولكن أكثر من ذلك. هذا مفهوم هذا الحديث، أنه يجوز مثل هذا. ويدعم هذا الفهم قول عائشة رضي الله عنها: لم أره، أي النبي صلى الله عليه وسلم، صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعد أن ينتصف الشهر. هذا يدل على أن الصيام في شعبان جائز، إلا أن تصوم آخر يوم أو يومين بنية الاحتياط لرمضان. وهذا الحديث الذي ذكرناه عن عائشة أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين، متفق عليه. وقد خالف هذين الحديثين حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث الآن يخالف ما دل عليه الحديثان المتقدمان. الحديثان المتقدمان يدلان على أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على عدم جواز الصيام بعد منتصف شعبان. طيب، أول شيء قلنا دائما، أول شيء تحتاج أن تنظر إليه عندما يمر بك الحديث ماذا؟ تنظر إلى صحة الحديث وضعفه، هذا بداية. من أخرج هذا الحديث؟ أخرجه أصحاب السنن. ماذا نعني بأصحاب السنن؟ إذا قلنا أخرجه أصحاب السنن، فنعني بذلك أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم أصحاب السنن. إذا قلنا أخرجه أصحاب السنن فنعني به هؤلاء. هذا الحديث يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. تفرد به من؟ العلاء. وعده العلماء من مناكيره، يعني هذه كلها فوائد حديثية. وكما ذكرنا في شرحنا للمصطلح، أن الشخص إذا لم يتعلم علم المصطلح ولم يتقنه سيبقى مقلدا، حتى لو وصل إلى أن يكون فقيها، إذا لم يتقن علم الحديث سيبقى مقلدا. لأن المسألة إذا توقفت على صحة الحديث وضعفه لن يستطيع أن يرجح القول الصحيح إلا برجوعه إلى ماذا؟ إلى تقليد أحد العلماء. فلذلك من المهم جدا على طالب العلم أن يكون متقنا لعلم الحديث، كي يستطيع أن يصل إلى الصواب باجتهاده. الآن ذكرنا أن هذا الحديث من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، تفرد به العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن في أصله محتج به، لكن عدوا هذا الحديث من مناكيره. قال أحمد بن حنبل: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا، لا ينكر من حديثه إلا هذا. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، أي هذا الحديث. وقال ابن معين: منكر، أي هذا الحديث. قال أبو داود في سننه: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة علماء الحديث وناقد من نقادهم. قلت لأحمد، الآن أبو داود السجستاني تلميذ أحمد وهو صاحب السنن، ينقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه لا يحدث بهذا الحديث. فقال أبو داود: قلت لأحمد: لماذا لم يكن يحدث بهذا الحديث؟ قال، أي أحمد: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان كما جاء في حديث عائشة. وقال، أي العلاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، أي روى حديثا يخالف ذاك الحديث الذي أخرجه الشيخان. الحديث متفق على الصحة، أي أنه في القوة قوي صلب. هذا الحديث رواه العلاء وخالف ذاك الحديث مع مخالفته لمفهوم حديث أبي هريرة. لذلك حكموا على حديثه هذا بماذا؟ بالنكارة. هذا يفيدنا أن السلف كانوا يحكمون على الحديث بالنكارة حتى وإن كان المخالف ثقة. وهذا يدعم ما ذهب إليه ابن الصلاح من أن المنكر يطلق على معنى الشاذ عند السلف. هذا صحيح، ولكن ليس هذا ليس وقفا على هذه الصورة. المنكر عند السلف يطلقونه على مخالفة الثقة وعلى مخالفة الضعيف، ويطلقونه على كل حديث لا يمكن تصحيحه كما قال المعلم. قال أبو داود: الآن هناك اختلاف في الاجتهادات، وليس هذا عندي خلافه. أبو داود لم يسلم بأن هذا يخالف ذاك، ولكن الصواب مع عبد الرحمن بن بهدي، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه. والذين صححوه من السلف اختلفوا في فهمه وكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث التي خالفها. والصحيح أنه منكر كما قاله غير واحد من السلف، وذهب إليه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم رحم الله الجميع. قال الحافظ ابن حجر: وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان. وضعف الحديث الوارد فيه، أي في النهي عن الصوم في بعد منتصف شعبان، الحديث الذي تقدم. والله أعلم. إذن جمهور أهل العلم يجوزون الصيام بعد منتصف شعبان بناء على ضعف الحديث الوارد في ذلك، وبناء على ما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما. فائدة أخيرة في هذا الحديث، وهي جواز قول رمضان كلمة رمضان دون إضافة شهر إليها. قال بعض أهل العلم: لا يجوز لك أن تقول رمضان دون أن تقول شهر رمضان. واستدلوا على ذلك بحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم الله، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا الحديث استدل به على عدم جواز قول رمضان دون إضافته إلى شهر. وبعد أن أخرجه ابن عدي في الكامل ضعفه بأبي معشر نجيح السندي، أي في سنده راو اسمه نجيح السندي وكنيته أبو معشر وهو ضعيف، وقال ابن معين إسناده ليس بشيء، أي هذا الحديث إسناده ليس بشيء يعني إسناده هالك. وقال أبو حاتم الرازي هذا خطأ، إنما هو قول أبي هريرة. وقال البيهقي وقد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه، أي هذا الحديث روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب من قوله، قال البيهقي وهو أشبه، أي أشبه بالصواب وأقرب إلى الصواب من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا. يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر واسع، لك أن تقول رمضان ولك أن تقول شهر رمضان، وهذا هو الصحيح. بما أنه لم يثبت النهي في ذلك إذن يبقى الأمر على الجواز. بل ساق البخاري رحمه الله بعد أن ذكر ذلك ثلاثة أحاديث جاءت بلفظ رمضان وبلفظ شهر رمضان بالإضافة وبدون إضافة، مما دل على جواز الجميع. وقال بعد ذلك ولا تقدموا رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، وقال لا تقدموا رمضان، هذا كله من كلام البخاري في بداية كلامه بعدما قال ومن رأى كله واسعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى معلقا، قد مر بنا البخاري إذا حذف الإسناد وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أو وقال لا تقدموا رمضان، هذا يسمى معلقا، علقه حذف الإسناد، إذا وإن حذف فقط شيخه يسمى معلقا، فهنا حذف الإسناد بالكامل وما ذكر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فقط، هذا يسمى معلقا. هل يلزم من ذلك أن يكون صحيحا؟ لا. لماذا؟ قلنا بأن المعلقات ليست من شرط الصحيح، المعلقات التي يذكرها البخاري ولا يذكر أسانيدها ليست من شرط الصحيح. نحتاج أن ننظر فيها هل وردت عند البخاري، هل وصلها البخاري من وجه آخر، وصلها البخاري في مكان آخر بإسناده أم لم يصلها. إذا لم يصلها نحتاج أن ننظر فيها في غير صحيح البخاري، وقد خدم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه التعليقات فوصلها جميعا وعزاها وخرجها إلى مخارجها. هذا ما يتعلق بالحديث الأول من كتاب الصيام. وأما الحديث الثاني فهو حديث عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في تخريجه ذكره البخاري تعليقا، ذكره البخاري تعليقا، يعني ماذا؟ يعني أو ذكره وحذف إما الإسناد بالكامل أو بعض الإسناد، هذا معنى أخرجه البخاري تعليقا. ووصله الخمسة، إذن أين يوجد مذكورا بالإسناد كاملا؟ عند الخمسة. من هم الخمسة؟ أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في سننه الصغرى، وابن ماجه في سننه، هؤلاء هم الخمسة. هذا معنى الخمسة في تخريج الحافظ. قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان، احتاج هنا أن يقول صححه ابن خزيمة وابن حبان. ليش؟ لأن البخاري لم يشترط الصحة في المعلقات، الأحاديث التي يذكرها معلقة. فإذا تخريج هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه البخاري في صحيحه ولكن معلقا، إذا فلا يلزم أن يكون صحيحا. ووصله من؟ أصحاب الكتب الخمسة. فتحتاج أن تذهب وترجع إلى أسانيده كي تحكم عليه بما يستحقه. قال الدارقطني بعد أن أخرجه في سننه: إسناده حسن صحيح ورجاله كلهم ثقات. إسناده حسن صحيح ورجاله كلهم ثقات. وجمع طرقه الحافظ ابن حجر في الفتح فأحسن رحمه الله. وانظر أيضا إذا أردت المزيد إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وبالجملة الحديث حسن. ما المقصود بيوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان. إذا لم يرى الهلال في ليلته بسبب غيم أو نحوه فيجوز أن يكون من رمضان وأن يكون من شعبان، هذا يسمى يوم الشك. إذا وجد في السماء غيم أو تراب أو غير ذلك حجب الرؤية في ليلة 30 وأنت تراقب ولم تتمكن من معرفة هل ظهر الهلال أم لم يظهر، هذا يسمى يوم الشك، هو مشكوك فيه، في احتمال أن يكون من شعبان وفي احتمال أن يكون أول يوم في رمضان. صيام هذا اليوم محرم لقول عمار بن ياسر هنا: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو القاسم. طيب حكم صيام يوم الشك، ذكرنا في ذلك خلاف بين أهل العلم كثير، فمن أهل العلم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالاستحباب، الأقوال كثيرة، ولكن الراجح منها أنه لا يجوز صوم يوم الشك لا فرضا ولا نفلا مطلقا، ولكن يجوز قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة، نفلا يوافق عادة كالذي يصوم يوم الاثنين والخميس. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة: إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم. إذا جاز له أن يصوم إذا وافقت ذاك اليوم عادة من عاداته كصيام يوم الاثنين والخميس مثلا. وهذا القول هو قول الإمام الشافعي وهو قول للإمام أحمد رحمه الله. ولما الإمام مالك وقول هو للإمام أحمد أنه لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك مطلقا، يعني لا يجوز لك أن تصوم يوم الشك بنية رمضان أو احتياطا لرمضان، أما غير هذه النية فجائز عند مالك وفي قول للإمام أحمد. ونقل ابن حزم عن جمع من الصحابة أنهم كانوا ينهون عن صيامه، أي عن صيام يوم الشك، فتجنبه واجب، تجنب صيام احتياطا لرمضان واجب. هذا ما يتعلق بالحديث الثاني. أما الحديث الثالث قال الحافظ: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، أنا لن أكرر دائما وأشرح وأفصل ما معنى المتفق عليه، خلاص قد عرفنا ما المقصود بذلك. متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم عن نفس الصحابي. ولمسلم أي في رواية لمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري أي رواية عند البخاري: فأكملوا العدة 30. ما عدنا نحتاجها هنا للكلام عن تخريج الحديث أو عن حاله، لأن الحديث إذا قال الحافظ متفق عليه فانتهى الأمر، إذا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وأما ما حاله فهو صحيح، انتهت القضية. قوله: إذا رأيتموه فصوموا، الخطاب لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والضمير في قوله إذا رأيتموه، رأيتم ماذا؟ يعود على الهلال، أي إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت دخول شهر رمضان رؤية الهلال. هذا توقيت نبوي. وقوله: وإذا رأيتموه فأفطروا، أي وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت خروج شهر رمضان رؤية هلال شوال، ثم قال: فإن غم عليكم، أي إن حال بينكم وبينه غيم أو نحوه، أي شيء منع رؤية الهلال، يقال غممت الشيء إذا غطيته. وفي رواية مسلم: أغمي، بنفس المعنى المتقدم. قال في لسان العرب: أغمي يومنا دام غيمه، يقال أغمي علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو قطر، يعني غبار، هذا معنى أغمي عليه. وفي رواية: غبي، بفتح الغين وتخفيف الباء، مأخوذة من ماذا؟ من الغباوة، وهي عدم الفطنة. والمعنى الإجمالي واحد، أي إن لم تروا الهلال بسبب حائل حال دون رؤيته فاقدروا له. طيب، إذن الواجب علينا أن نصوم برؤية هلال رمضان، إذا ما تمكننا من رؤيته وحال دون رؤيته حائل قال فاقدروا له. إيش يعني اقدروا له؟ قيل معناه ضيقوا عليه. وكيف يكون هذا التضييق؟ قالوا يكون بأن تجعل شعبان 29 يوما، تأخذ بالأقل، لأن الشهر إما أن يكون 29 أو أن يكون 30 يوما، فتأخذ بالأقل وتضيق. وقيل هو من التقدير، أي ارجعوا إلى الحساب. وقيل أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية عند مسلم: فاقدروا له 30، ورواية البخاري: فأكملوا العدة 30، وفي رواية عند أحمد: فعدوا 30 يوما. هذه روايات واضحة وصريحة بأن المراد بالتقدير هو أن تعدوا، أن تكملوا شعبان 30 يوما. وهذه الرواية التي عند أحمد صححها شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح. وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة هو الحديث الآتي: أكملوا عدة شعبان 30. لذلك والله أعلم ذكر الحافظ ابن حجر روايات هذا الحديث. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله، وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين، يعني يحتاج أن كل الأمة ترى الهلال. قال: لكن قام الإجماع على عدم وجوب ذلك، بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار الواحد العدل أو الاثنين على خلاف في ذلك، والصحيح أنه يثبت رمضان برؤية واحد عدل كما سيأتي إن شاء الله الدليل على ذلك. وقال الباجي في الرد على من قال إنه يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم، قال: إن إجماع السلف حجة عليهم، أي أن السلف مجمعون على عدم جواز إثبات دخول شهر رمضان بالحسابات، إنما يدخل شهر رمضان إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. وقال ابن بزيزة وهو أحد العلماء المغاربة: هو مذهب باطل، قد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنه حدس وتخمين ليس فيها قط. قال الصنعاني رحمه الله: قال الشارح: قلت والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 29 مرة وثلاثين مرة، يعني مرة يأتي 29 يوم ومرة يأتي 30 يوما، والحديث متفق عليه. هذا ما يتعلق بالحديث الثالث. أما الحديث الرابع وله، أي للبخاري، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. وهذه الأحاديث نصوص في وجوب الصيام إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، والله أعلم. طيب، الحديث الخامس والأخير: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه الدارمي وغيرهما. قال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة، وقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، ولم يتفرد به مروان كما قال الدارقطني، وقد صححه غير واحد من أهل العلم، آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح رحم الله الجميع. قال شيخنا رحمه الله بعد أن ذكره في الجامع الصحيح: هذا حديث حسن على شرط مسلم. وقوله في الحديث: تراءى الناس الهلال، أي اجتمعوا لرؤية الهلال، فلم يره غير ابن عمر رضي الله عنه، فلم يره غير ابن عمر رضي الله عنه فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن عمر فصام وأمر الناس بالصيام بناء عليها. ففي هذا الحديث أنه يكتفى برؤية عدل واحد للهلال، إذا رأى الهلال عدل واحد نثبت بذلك دخول شهر رمضان. وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: واختلف أهل العلم في وجوب الصوم بشهادة واحد، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب بشهادة الواحد، وبه قال ابن المبارك وأحمد وهو أحد قولي الشافعي. قلت: والدليل معهم، هذا الدليل بين أيدينا أمامنا، والذين خالفوهم اعتمدوا على القياس، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن القياس إذا خالف النص فهو باطل مردود. إذا وجد عندنا نص في المسألة فنكتفي بالنص ونترك القياس. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. ننظر للأسئلة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا في منطقتنا الأذان الثاني يؤذن قبل دخول الوقت بخمس دقائق، لا بخمس عشرة دقيقة كأن الكتابة، هل يكون الإمساك بمجرد سماع الأذان أم حتى نعلم أن الوقت قد دخل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالعبرة في الإفطار هي بخروج الفجر، بطلوع الفجر الصادق. فإن كان الأذان يوافق طلوع الفجر الصادق فالواجب أن نمسك مع الأذان. أما إن كان الحال كما تذكر، وأن المؤذن يؤذن قبل دخول الوقت بربع ساعة، ففي هذه الحالة نمسك مع دخول الوقت لا مع الأذان، ولا عبرة بالأذان. الواجب على المؤذنين أن يؤذنوا مع التحديد الشرعي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون التحديد الشرعي مع المؤذنين. بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما قولكم، نعم بقي تنبيه بالنسبة لهذه المسألة، بعض الشباب عندما يعلمون هذه الأحكام يأخذون بالأكل والشرب أمام الناس، أمام العامة، والعامة لا تفقه هذه المسائل، فينبغي على الأخوة أن يحذروا من أن يوقعوا فتنة على الناس في أمر دينهم. فينبغي تعليم الناس وتثقيفهم بأمور دينهم، ثم بعد ذلك إذا أفطرت أمامه بعد أن تعلم لا بأس، لكن إذا لم يكن قد تعلم وعرف فلا ينبغي أن تفتن الناس بدينهم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما قولكم في من يقول رمضان الكريم؟ سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينهى عن هذا اللفظ، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، سمعت كما سمعت أن الشيخ ابن عثيمين يقول رمضان الكريم، نسيت الآن تفصيلات الشيخ ابن عثيمين في المسألة، وبإمكانك أن تراجعها في فتاوي. السؤال الثاني الثالث: السلام عليكم، سؤال من المغرب. جدتي عمرها 80 سنة أو أكثر ومريضة بقرحة المعدة، لا تستطيع الصوم وجزاكم الله خيرا. ليس عليها شيء بما أنها كبيرة ولا تستطيع، فليس عليها شيء. واختلف أهل العلم في الإطعام. الإمام مالك رحمه الله يقول بالاستحباب، يستحب أن تطعم عن كل يوم مسكينا من طعام أهل البلد كالأرز مثلا أو ما شابه. السؤال الرابع، السلام عليكم ورحمة الله، أيهما أحسن، صيام الشخص قبل رمضان بيوم أو يومين إذا كان متعودا على صيامهما، أو أن يتركهما بنية الفصل إذا كان معتادا على صيام الاثنين والخميس فلا بأس من صيامهما، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا مجال للتورع في مثل هذا الحال. أما إذا أراد أن يصومها من أجل الاحتياط لرمضان فيحرم كما تقدم. نعم. قال الأخ، السؤال الآخر يقول، هل يجوز زيادة كلمة المبارك لعبارة شهر رمضان؟ لا بأس، كلمة المبارك جائزة لأنه هو شهر مبارك وبركته في مضاعفة الثواب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي أجره العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذا الشهر، وبركة الشهر معروفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.